بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية: كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة ركعتي الفجر من حيث الكلام على سنيتها ومشروعيتها وتأكيد ذلك. وقد عرفنا ما للفقهاء فيها من أقوال، فمنهم من أوجبها، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة. قال: وكذلك ما جاء من الكلام حول تخفيف القراءة في هاتين الركعتين، وقد عرفنا أن الجمهور على تخفيف القراءة في هاتين الركعتين بخلاف ما يذكر عن الحنفية، حيث يرون طول القراءة. ثم بدأ بذكر الأحاديث المتعلقة بالضجعة أو بالاضطجاع أو بالضجعة بعد هاتين الركعتين، وسيأتي الكلام على مسألة الاضطجاع، وأنها تعد من أوسع المسائل اختلاف بين الفقهاء. وقد حكى الإمام الشوكاني رحمه الله اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ستة أقوال فصلها، وحكى أن رأي الجمهور في ذلك استحباب هذه الضجعة، ونقل عن ابن حزم وأهل الظاهر القول بوجوبها، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني، مستندا في ذلك على ظاهر الأمر الذي جاء في الرواية. وقد أطال النفس في هذه المسألة، ونقل عن بعض الفقهاء القول بكراهيتها وأنها بدعة، ونقل عن بعضهم القول بإباحتها، ونقل عن بعضهم القول بأنها تشرع إذا وجد المصلي من يحدثه، من إذا لم يجد المصلي من يحدثه، كما جاء في شرط أو كما جاء في القيد الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وكنا قد وقفنا في درسنا في هذا الحديث أو في الحديث الذي قبل هذا وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تخفيف صلاة أو في تخفيف قراءة الركعتين قراءة الركعتي الفجر. وعرفنا أنها أن هذا هو رأي الجمهور في استحباب تخفيف قراءتها. ووقفنا عند قوله إن هذا الحديث حديث عائشة أوردت له شواهد، ومن هذه الشواهد ما جاء عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود بلفظ قال فصلى سجدتين خفيفتين. قال وعن أسامة بن عمر عند الطبراني بلفظ فصلى ركعتين خفيفتين الحديث. يقول الإمام الشوكاني ركعتين خفيفتين عن أسامة بن عمر. قال وما ذكر في الباب معه الحديث، وما ذكر في الباب معه يعني من هذه الشواهد يدل على مشروعية التخفيف، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. قال وخالفت في ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة. والحنفية إنما استدلوا بالأدلة العامة وقالوا إن أفضل الصلاة طول القنوت إلى غير ذلك مما استدلوا به على مشروعية التطويل. والجمهور على أن الأحاديث الواردة في ذلك قد نصت على التخفيف، وإذا تعارض العام والخاص فإن الخاص يخصص الإيه؟ العام. هذا ما ذهب إليه الأصوليون. وعلى هذه القاعدة فينبغي أن يحمل العام على الخاص، وكأن معنى هذه الأحاديث أفضل الصلاة طول القيام إلا ركعتي الفجر، فإنه يشرع فيها تخفيف القيام. قال واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، ونحو إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه. لكن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، لأن الرواية التي وردت فيها زيادة تصرف الحديث عن العموم. إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، وهذا إنما يتعلق بصلاة الجمعة، فالحديث إنما ورد في صلاة الجمعة، ولذلك لا يصلح أن يكون دليلا لتطويل ركعتي الفجر. وقوله مئنة من فقهه يعني محل ظن، أي دلالة على أنه من الفقهاء، حيث يضع الأمور في مواضعها، لأن خطبة الجمعة ينبغي تقصيرها بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، وإن طول الصلاة في يوم الجمعة حتى يدرك الناس هذا الفضل مع الإمام، فإذا فعل الإمام ذلك عرف من خلال هذا الفعل أنه فقيه. أما إذا أطال الخطبة وقصر الصلاة فهو دليل على أنه لم يدرك الهدف والغاية من صلاة الجمعة. قال وهو من ترجيح العام على الخاص، يعني وهذه الأدلة التي سدل بها الحنفية إنما يرجحون فيها العموم على الخصوص. والحنفية قبل أن يعني نترك هذا الموضوع نشير إلى قضية أصولية عند الحنفية. الحنفية عندهم الأصل أن الدليل العام دلالته قطعية بخلاف الدليل الخاص فإن دلالته ظنية، ولذلك إذا جاء الدليل العام عندهم تمسكوا به وقالوا الدليل العام لا ينقض ولو عارضه دليل خاص، فإنهم أحيانا ينسخون الدليل الخاص بالدليل العام ويقولون هذه الدلالة القطعية لا ينقضها إلا مثلها إلا دليل عام، ولذلك تارة يفسرون الدليل الخاص بأنه واقعة عين لا يقاس عليها حفاظا على إيه؟ على عموم الدلالة، على قطعية الدلالة من الحديث العام، وتارة ينسخون الحديث الدليل الخاص بالدليل العام إلا إذا تساوى الدليلان فعندئذ يقبل الواحد منهما تخصيص الآخر. ولذلك هم ما أخذوا بهذه الأحاديث التي تدل على تخفيف صلاة ركعتي الفجر، وقالوا بالأدلة العامة كما سمعنا أفضل الصلاة طول القنوت، وكما سمعنا إن طول الصلاة مئنة من فقه الرجل أو من مئنة فقه الرجل. لكن هذا من الأمور التي خالفت فيها الحنفية الجمهور، ولذلك قال وهو من ترجيح العام على الخاص، وهي قاعدة الأصل فيها العكس، وهو أن الخاص هو الذي يرجح على العام. قالوا بهذا الحديث تمسك مالك. أي حديث هذا الذي تمسك به مالك؟ حديث عائشة، لأن مذهب مالك الاقتصار على قراءة الفاتحة، ذهب مالك إلى أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في ركعتي الفجر مستندا إلى حديث عائشة، لكن الجمهور يقولون إنه ليس بمستمسك، إن حديث عائشة ليس بمستمسك. لماذا؟ لأن عائشة تشك في أن النبي قرأ أو لم يقرأ، ولم تصرح بأن النبي اقتصر على قراءة الفاتحة. قال وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين. يقول الشوكاني وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهما، وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة، يعني في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفف القراءة وكان يقرأ بسورتي الإخلاص كما مر معنا، ويقرأ بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، وبقوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية. نعم، ألم يقله يقول لنا هذا الكلام؟ قال نعم، إيه هذا الظاهر، هذا الظاهر في حديث ابن عمر كونه رمق النبي شهرا والنبي يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ونحن قلنا هذا الكلام سئل من سئل هذا السؤال من قبلك، وقلنا عائشة أحيانا تكون نائمة، ها، لكن ابن عمر كان يرمق، وفرق بين من يرمق وبين من إيه من ينام، واضح. قال: وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. إيش عندك؟ نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر. في هذا شك؟ هي تخبر عنه، فتخبر عنه بالمبني للمجهول ولا بالمبني للمعلوم؟ قال: ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة، لأنه من الأمور النسبية. يعني نحن كون النبي يخفف الصلاة لا يلزم منه أنه لا يقرأ، وإنما كل الذي يدل عليه التخفيف، ومسألة التخفيف مسألة نسبية. فمن قرأ قل يا أيها الكافرون مع الفاتحة يعتبر قراءته خفيفة بالنسبة لمن يقرأ البقرة مع الفاتحة، ولمن يقرأ البقرة وآل عمران مع الفاتحة، ولمن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء مع الفاتحة، ها؟ إذن فالتخفيف مسألة نسبية. ولذلك لو قارنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض أو في السنن غير ركعتي الفجر لرأينا أن ركعتي الفجر أخف صلاة فيها. نحن قلنا كان يصلي في البيت، أنت غبت عنا مدة انقطعت، ها؟ إيه. حديث ابن عمر يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة أو 10 ركعات، حفظت عنه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في ركعتي في بيته وركعتين قبل الفجر، وتلك ساعة ما كنت أدخل عليه فيها، إنما سألت عنها حفصة وأخبرتني بها حفصة. ومعروف أن النبي ما كان يصلي هاتين الركعتين إلا في البيت، ويؤكد هذا أنه كان إذا صلى الركعتين اضطجع، وهذا إنما يكون في البيت ولا يكون في المسجد. نعم، يصلي الركعتين في البيت ثم يأتي إلى المسجد، هذه السنة، إلا إذا خشي، ولو خرج وجاء إلى المسجد قبل الأذان أو خرج مع الأذان فيصليهما في المسجد. أما السؤال الأول، إذا صلى ركعتين في بيته وجاء، إذا جاء المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يصلي ركعتين الفجر، وفرق بين ركعتين تحية المسجد وبين ركعتين الفجر. فالأولى سنة الراتبة ركعتين الفجر، والثانية سنة سببية، ها؟ وأما قوله يضطجع في المسجد سيأتيك الخلاف في ذلك، فقد كان عمر رضي الله عنه يحصب من يضطجع، ها؟ لكن ورد أن النبي كان يضطجع، والذي عليه الجمهور أن ذلك أمر جائز، وأنه أمر لا يبلغ درجة الوجوب كما قال ابن حزم، ولا يبلغ درجة الكراهة والبدعية كما قال بعض الفقهاء، وإنما هو أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما، فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت، وبه جزم القرطبي، يعني قال إن هذا هو الحكمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يؤذن للفجر يصلي ركعتين خفيفتين. قال: وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين، يعني شأنه في ذلك شأن صلاة الليل. فإن الذي ورد أن النبي كان إذا أراد أن يصلي في الليل يستفتح بركعتين خفيفتين. قال: كما يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكره الحافظ في الفتح. فالقرطبي ذكر حكمة والحافظ ذكر حكمة، وأي الحكمتين يعني المنصوص فيهما والمنصوص عليهما؟ الجواب: ولا واحدة، وإنما هي استنباط واستقراء. قال: والعراقي في شرح الترمذي، أي وذكر هذه الحكمة العراقي أيضا في شرح الترمذي. شرح الترمذي العراقي طبع، بدأوا يطبعونه، اسمه النفح الشذي، ولا بدأ يطبع هذا الكتاب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث فيه نص على الاضطجاع، بل إن فيه أمرا، لأن قوله: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع، والفاء وقعت في جواب الشرط، لأن الجواب إنشاء وهو الأمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن الجمهور صرفوه من الوجوب إلى الندب، قالوا: لأن حديث عائشة الثاني يخصص الوجوب، لأن النبي كان تارة يضطجع وتارة لا يضطجع، وكونه ترك الاضطجاع مرة دليل على عدم الوجوب. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية: كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الاضطجاع، لكن حديث عائشة في روايته الثانية يدل على أن الأمر ليس بواجب. وهذه المسألة من المسائل التي كما قلت خالفها أو ناقشها العلماء، فمنهم من يرى الوجوب كابن حزم الظاهري وسائر الظاهرية، وهو الذي مال إليه الشوكاني. والإمام الشوكاني رحمه الله يعني عندما أورد عليه أو عندما أورد على الظاهرية حديث عائشة أجاب عنه بجوابه المشهور المعروف، قال: إن حديث عائشة يحكي الفعل، والنبي إذا أمر بأمر وخالفه بفعله فهذه المخالفة تدل على أن هذا خاص به، ويبقى الأمر على على ظاهره. وفي الحقيقة الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محل تأسٍ، والخصوصية تفتقر إلى إلى دليل، ولا دليل هنا يدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. وإعمال الدليلين كما يقول الأصوليون خير من من إهمال أحدهما. فالقول بالمشروعية والقول بالاستحباب والقول بالندب فيه إعمال للدليلين، هذا الذي يعني يترجح في هذه المسألة. وأما من قال بكراهية ذلك فلعله لم يبلغه الدليل، والقائلون بذلك يخشون، يقولون: نحن نخشى أنه لو اضطجع ونام فإن نومه يؤدي إلى انتقاض الوضوء، وانتقاض الوضوء مانع منه، فإن قام وصلى فقد صلى بغير طهارة، ولذلك قالوا بكراهية ذلك. ومنهم من قال ببدعيته، ولعله لم يبلغه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من حفظ حجة على من إيه؟ على من لم يحفظ. ومنهم من قال بالإباحة أخذا من حديث عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وترك، فصرفوا الأمر من الوجوب إلى الإباحة، ولعلهم فهموا أن الأمر جاء بعد النهي، ها؟ أن الأمر جاء بعد النهي، والأمر بعد النهي يدل على الإيه؟ يدل على الإباحة. ومنهم من قال بأنه يعني يشرع فيما إذا لم يجد من يحدثه، فإن وجد من يحدثه لا يشرع له النوم، فإن لم يجد نام، يعني محاكاة واقتداء بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه، وبذلك يكون رواه أحمد وأبو داود وابن أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه 4 من 5. قال: والحديث الثاني أخرجه الجماعة، مع أن المجد بن تيمية قال متفق عليه، فكأن هذا الحديث رواه أيضا أصحاب السنن مع أحمد والبخاري ومسلم. قال: وفي الباب وقوله أخرجه الجماعة، أخرجه الجماعة كلهم، وقوله كلهم هذا تأكيد معنوي يشمل أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والطبراني بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يدلنا على استمرار، على حديث عبد الله بن عمرو يدلنا على الاستمرار، لأن قوله كان تدل على استمرار ذلك الفعل. قال: وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري، حيي بن عبد الله المعافري، وهو مختلف فيه. قال: وفي إسناد أحمد أيضا ابن لهيعة أو ابن لهيعة، وهو أيضا فيه مقال، وفيه مقال مشهور، لأن ابن لهيعة أو ابن لهيعة كان من أهل الحديث وكان يعتمد على كتبه، فلما احترقت كتبه خلط في الرواية وروى من حفظه فأخطأ، ولذلك وقف العلماء من مروياته موقفا. قال: وفيه مقال مشهور. ثم قال: وعن ابن عباس، يعني وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي بنحو حديث عبد الله بن عمرو، يعني كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال: وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكأن الحديث فيه مقال. ثم قال: وعن أبي بكرة، أيوة في الباب عن أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ اسمه نفيع، وهو مولى رسول الله، ولقب بأبي بكرة لأنه استخدم بكرة نزل بها من حصن الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أبو بكرة مولى لثقيف، ولما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف نزل هو وعدد من الموالي بأن استخدموا بكرة، ها؟ والبكرة هي آلة يوضع فيها الحبل، الأصل أنها ينزع بها الماء من البئر، فاستخدموها ونزلوا بها وأسلموا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبحوا موالي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر بن الحارث أبو بكرة يروي قال وفي الباب يعني وعن أبي بكرة يعني وفي الباب عند أبي داود بلفظ قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. والغرض من ذكر هذا الكلام يعني أن الناس كانوا معتادين إذا صلوا ركعتي الفجر يضطجعون، فكان النبي يمر بهم يوقظهم لأنه يريد أن يصلي بهم فيستعدون. قال أدخله أبو داود والبيهقي في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ها، لأنهم فهموا منه ذلك. قال والأحاديث المذكورة التي وردت في الباب تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن أو إلى أن يؤذن بالصلاة، ومعنى يؤذن بالصلاة يعني إلى أن يقيم الصلاة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال. الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب يعني أنه مستحب. قال العراقي فمن كان يفعل ذلك أو يفتي به سنت. قال العراقي فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة رضوان الله عليهم أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، يعني كانوا يرون مشروعية الاضطجاع بين الأذانين. قال واختلف فيه على ابن عمر يعني هل كان يرى ذلك أو كان يكرهه، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه يعني أنه هو الذي فعله، وروي عنه إنكاره كما سيأتي. قال العراقي وممن قال به من التابعين ابن سيرين أي محمد ابن سيرين وعروة يعني ابن الزبير. قال وبقية الفقهاء السبعة كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة يعني في كتاب فقه الفقهاء السبعة، فإن عبد الرحمن بن زيد جمع المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة، وهؤلاء كلهم من التابعين بل من كبار التابعين، كانوا في المدينة وكانوا يجتمعون ويصدرون المسائل في رأي واحد، وكان يعني يستشيرهم ويستأنس برأيهم عمر بن عبد العزيز رحمهم الله. والفقهاء السبعة ذكرهم هنا على سبيل التفصيل فقال وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر. أما سعيد بن المسيب فابن صحابي، والقاسم أبوه وجده صحابيان، أما أبوه فكانت له رؤيا لأنه ولدته أمه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الحليفة خارج إلى إيه؟ إلى حجة الوداع. وهو ابن أبي بكر الصديق. قال وعروة بن الزبير يعني ابن العوام أبوه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأبو بكر ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف وهو أحد المبشرين أيضا. قال وخارجة بن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ابنه. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن الخيار، وهو أحد الفقهاء السبعة، أو هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. قال وسليمان بن يسار، وهذا هو السابع. وقد نظمهم بعض الفقهاء العلماء فقال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء هم إيه؟ الفقهاء السبعة. قال ابن حزم وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث، هو ابن عثمان، أنه حدث قال كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس، فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد، ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة. يعني يريد ابن حزم أن يقول إن الناس كانوا حريصين على فعل ذلك حتى ولو قامت الصلاة، حتى ولو قامت الصلاة إذا جاء الرجل ولم يكن قد صلى ركعتي الفجر يصليهما، ثم بعد ذلك يضع جنبه ثم يقوم ويتابع عمر رضي الله عنه في صلاته. هكذا يقول ابن حزم يروي هذا، وهو مما يعني استدل به وتمسك به على ايه؟ على وجوب ركعتي الفجر. ها؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. قد يستثنون من ذلك ركعتي الفجر، وهذا أحد المستمسكات للحنفية الذين يصلون ركعتي الفجر وإن قامت الصلاة، لأنهم يعني يستدلون بهذا الفعل. الفقهاء السبعة هؤلاء الذين ذكرهم فيما بعد. قال وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي وأصحابه، ثم قال أما القول الثاني أو القول الثاني أن الاضطجاع بعدهما يعني بعد ركعتي الفجر مفترض لا بد من الاتيان به، واجب مفترض لا بد من الاتيان به، وهو قول أبي محمد بن حزم، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. قال وظاهره أنه كان نعم، وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها. فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الإيه؟ إلى الندب. وفيه أن تركه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما ذكرناه من قاعدة الشوكاني، قال وفيه أن تركه صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر به أمرا خاصا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر في الأصول. أما القول الثالث أن ذلك مكروه وبدعة، وممن قال به من الصحابة رضوان الله عليهم ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه، لأنه روي عنه القول بالاستحباب والقول به. قال فروى ابن أبي شيبة في المصنف من رواية إبراهيم قال قال ابن مسعود ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار. عندنا ركعتين بدون ألف ولام. إيش عندك؟ ما عندك في نسخة الركعتين؟ كان إذا صلى الركعتين هكذا يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار. ومعنى يتمعك يعني يتمغط، وذلك من خلال الاضطجاع، فإنه ها ما سمعته. وما دخل الشهادة في التمعك؟ هذاك يتمغط مو يتمعك، وفرق بين أن يتمغط وبين أن إيه يتمعك، يعني يمتد ينام يعني. أما الذي ذكرته فذلك ليطرد الكسل. ها طيب، قال كما تتمعك الدابة أو الحمار، يعني إما أن تكون كلمة أو الحمار على سبيل الشك، قال الدابة أو قال الحمار، أو أنه قال الاثنين على سبيل يعني ذكر المترادفين، لأن الأصل الدابة أعم من الحمار، فهي من باب ذكر الخاص بعد العام. لا، هم ما اطلعوا على اضطجاع في البيت، وما ورد يعني ليس من عادة الناس إذا جاءوا ينتظرون الإمام أنهم إيه يضطجعون. هذا هو، لأن هؤلاء إنما خرجوا من بيوتهم ينتظرون الصلاة، والإنسان إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في إيه؟ فهو في صلاة، فالاضطجاع يتنافى مع الصلاة. هذا هو الحامل الذي حملهم على الكراهة. قال إذا سلم فقد فصل، كأن أحدا قال له إيه، يعني هم يفصلون بين ركعتي الفجر وبين ركعتي الفجر وركعتي الصبح، فقال لهم يكفي في الفصل السلام. إذا سلم فقد فصل. قال وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية مجاهد قال صحبت ابن عمر في السفر والحضر، فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلا يضطجع بعد الركعتين فقال احصبوه، فمعنى احصبوه يعني ارموه بالحصباء. قال وروى أبو مجلز عنه أنه قال إن ذلك من تلاعب الشيطان. قال وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال إنها بدعة. ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة. لكن يحمل هذا على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما عنده ما وقف على فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أنكره. قال وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد يعني النخعي وإبراهيم النخعي وقال هي ضجعة الشيطان أو ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومن الأئمة مالك. قال وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء يعني أنهم كرهوا ذلك. اي يعني سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير لعل له رأيان مثل ما روي عن ابن عمر. لا لا ممن قال انه مشروع على سبيل الاستحباب الفقهاء السبعة قال فالفقهاء السبعة منهم نعم يعني الكثرة يقصد بهم فإن المالكية والحنفية قالوا بالكراهة والشافعية قالوا بالاستحباب. من ذلك قال القاضي عياض لا ننسى أن القاضي عياض من المالكية فكأنه يكثر سواد القائلين بالكراهة. ها قال القول الرابع إنه خلاف الأولى يعني لا يجوز فعله لكن تركه ايه تركه اولى. قال روى ابن ابي شيبة عن الحسن انه كان لا يعجب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهذا القول مروي عن الحسن قوله لا يعجبه يعني اذا رأى من يضطجع لا يمنعه لكنه هو ايه. قال القول الخامس التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له للاستراحة وبين غيره يعني الذي لا يقوم بآخر الليل ويكون قد نام النوم الكافي فلا يشرع له. قال واختاره ابن العربي وقال لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجماما وبعد استجماما يعني على سبيل الراحة استجماما لصلاة الصبح فلا بأس. قال ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضطجع لسنة. إيش لسنة؟ هذا الكلام ما له معنى لأنه هي القضية هم يقولون سنة أو أنه فعل يعني غير عبادي يعني فعل تعبدي أو ليس بتعبدي والذي يناسبه أن يقول لسنة أو لغيره ولكنه كان إيش عندكم ولكنه كان يدأب. لا لا ما يحتمل ولكنه كان يدأبها. احنا عندنا هنا العبارة ما هي واضحة ولكنه كان يدأب يعني يتعب ليله فيستريح. إذن فهو كان يعني الغرض منها الراحة وليس الغرض منها مشروعية على أنها سنة كما قال كثير من الفقهاء بسنيتها. لا لا انه ما المعنى ما هو محتمل انه كان يضطجع لسنة. طيب وايش وبما تفسر قوله ولكنه كان يدأب فيضطجع لا السنة معناه نوم. لو قالت لغير سنة هذا الكلام يكون صحيح لكن لم يضطجع لايه لسنة. لا إذن الاضطجاع هو إيه؟ ولكنه كان يدأب لا لم يضطجع لسنة لأن هي قالت نقلت عنه أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع هل هذا الاضطجاع جزء من عبادة صلاة الفجر ولا هو راحة يعني أمر عادي؟ هل هو أمر عبادي ولا أمر عادي؟ فعائشة تقول إنه أمر عادي، ما كان يضطجع لأنه سنة، وإنما كان يفعله من باب الراحة والعادة، هذا الذي يفهم من كلامها. قال وهذا لا تقوم به حجة. أما أولا فلأن في إسناده راويا لم يسمى كما قال الحافظ في الفتح، فالحديث فيه جهالة. وأما ثانيا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة، لكن هي التي روت، والراوي أدرى وأعرف بإيه؟ بمعنى ما يروي. أما أننا نقول هي تروي ولا تدري ما معنى ما تروي فهذا يعني مستبعد. قال وقد روت أنه كان يفعله. نعم هي تقول كان يفعله، لكن هذا الذي الفعل الذي كان يفعله ما كان لسنة وإنما كان لراحة، إذن فهي تدري السر فيه. ولعل عائشة عندها من أقوى الأدلة أن النبي كان في بعض الأفعال أحيانا لا يفعله، إذا كانت مستيقظة جلس يحدثها وهي قرينة تدل على أن هذا الفعل ليس من سنن الصلاة، إذ لو كان من سنن الصلاة لداوم عليه. قال وقد روت أنه كان يفعله والحجة في فعله. عائشة ما أنكرت فعله وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. قال القول السادس إن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وركعتي الفريضة، وهذا الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهذا هو الذي أنكره عبد الله ابن مسعود، لأنه قال قولته المشهورة إن السلام كاف إذا سلم فقد فصل. قال روى ذلك البيهقي عن الشافعي، وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع. قال النووي والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة. وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة، منها أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقد تكلم فيه أو تكلم فيه بسبب وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي. قال يحيى ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة. قال يحيى بن سعيد ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط، كأنه يعني ما رآه من العلماء. قال وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفا. وقال عمرو بن علي الفلاس رأيت أبا داود يقول، وقال عمرو بن علي الفلاس سمعت أبا داود يقول عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها، يقول حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى. وهذا من روايته عن الأعمش، يعني حديثنا هذا. وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس، يعني فلا يحمل على السماع. وقال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال ليس بشيء. يقول الشوكاني والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة الستة ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. لكن هنا قد يقال إن الأئمة احتجوا به في غير روايته عن إيه؟ عن الأعمش. نعم. ما تعرف إيش معنى العنعنة؟ أن يقول عن فلان ولا يقول حدثنا. ها؟ قال ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان بن سعيد الدارمي لأنه تلميذ يحيى المتقدم فروى عنه أنه قال إنه ثقة. وهذا يعني لا يعتبر تضارب أو تناقض، وإنما وثقه في روايته عن فلان وضعفه في رواية عن فلان. قال وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أنه صرح بأن عبد الواحد من أثبت أصحاب الأعمش. قال العراقي وما روي عنه من أنه ليس بثقة فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد وكلاهما بصري. ومع هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش، فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه إلا أنه جعله من فعله لا من قوله، يعني إن النبي كان إذا صلى الركعتين اضطجع. قال ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور هل هو من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله كما تقدم. وقد قال البيهقي إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظا. قال والجواب عن هذا أن وروده من فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي كونه ورد من قوله، فيكون عند أبي هريرة حديثان، حديث الأمر به يعني الذي من قوله، وحديث ثبوته من فعله، على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية. وهذا ليس محل نزاع، يعني إثبات أصل الشرعية وهي شرعية الاضطجاع أمر لا ينازع فيه، وإنما النزاع هل هو واجب أو ليس بواجب. قال على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين. قال ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال أكثر أبو هريرة على نفسه. والجواب عن ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل هل تنكر شيئا مما يقول أبو هريرة فقال لا، وإن أبا هريرة لكن في يعني هذا الكلام كلام عام، وإن أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بالحفظ، يعني فيكون أحفظ ومن حفظ حج على إيه. لكن محل النزاع بين العلماء هو هل هذا من قول النبي أو من فعله، يعني الحكم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل قال النبي ذلك أمرا أو أن هذا أمر نقل عنه وحكي عنه. قال ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك وإنما فيها فعله صلى الله عليه وسلم، والاضطجاع من فعله المجرد يعني عن الأمر إنما يدل على الإيه؟ على الإباحة. إيش عندكم؟ يدل على الإباحة عند مالك. ها؟ لا عندنا النسخة ناقصة فيها اليوم كلمة عند. قال عند مالك وطائفة يعني الذين قالوا بالإباحة. والجواب منع كونه فعله لا يدل إلا على الإباحة، والجواب منع كونه فعله لا يدل إلا على الإباحة. إيش عندكم؟ ها؟ نحن الآن إلى كلمة الإباحة، ثم قال والسند أن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.